الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة التاسعة من كتاب الرحيق المختوم، وهذا الكتاب قد قسمه صاحبه إلى ثلاثة أقسام: ما قبل البعثة، ومن البعثة إلى الهجرة، ومن الهجرة إلى إيه؟ إلى الوفاة. ونحن في الجزء الأخير من هذا الكتاب بالنسبة للمستوى الثالث في المعهد. وهذا الكتاب كله مختصر على أرقام، لو حفظت هذه الأرقام لحفظت ما في الكتاب. وهذه الأرقام هي عبارة عن 0 2 4 6 8 12 15 25 35 40 من الأول. الكتاب كله يدور على هذه الأرقام، لو حفظت هذه الأرقام لحفظت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولحفظت ما في الكتاب. وصاحب هذا الكتاب جعل هذا الكتاب على هذه الأرقام: 0 2 4 6 8 12 15 25 35 40 1. ده الجزء الأول. الجزء الثاني: 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13. ده الجزء الثاني من الكتاب. الجزء الثالث من الكتاب: 1 ل10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فإحنا انتهينا من 6 والآن في 7، وعلى وشك الانتهاء من السنة السابعة. خلاص، ده كتاب السيرة بطريقة مختصرة بسيطة جدا جدا جدا. ها؟ ما فهمتش حاجة؟ ما ده اللي متأكد مننا. ها؟ الجزء الأول هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم، 0 المولد وما قبل المولد، 2 حادثة عودته من حليمة السعدية، 4 عودته من حليمة، 6 موت الأم وذهاب إلى أبي طالب، 8 موت الجد موت أمه، 8 موت جده وذهاب إليه لأبي طالب، 12 الراهب، 15 25 زواج من خديجة، 35 بناء الكعبة، 40 بداية البعثة. تبدأ البعثة من 1، السنة الأولى من البعثة، السنة الثانية، السنة الثالثة، وما دار فيها حد السنة السبعة. 7 دخل في الشعاب، طلع من الشعاب 10، ما فيش حاجة، هم في الشعاب في السيرة، تمام. طلع من الشعاب 10، تمام. 11 12 13 عرضوا على القبائل، سنة 13 اللي سنة 1 اللي هاجر فيها إليه، وتبدأ قصة المدينة. السنة الأولى من الهجرة، الثانية من الهجرة، الثالثة من الهجرة، الرابعة من الهجرة، الخامسة من الهجرة، السادسة من الهجرة، حد 10 من الهجرة. دي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. صعبة يا جماعة؟ فيها صعوبة؟ خلاص خلصنا سيرة في دقائق. هذا للعلم. فصاحب المؤلف صاحب هذا الكتاب، ارجع للكتاب كده فقرة فقرة هتلاقيه يدور على هذه الأرقام، سنة 2، سنة 4، سنة 6. ارجع للكتاب ده. الآن أقول لك سنة أحداث سنة 7، أحداث 8، وهكذا. انتهينا في المحاضرة الماضية من غزوة خيبر، وفي هذه المحاضرة ندور مع بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة. السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتكلم عن هذه الغزوات وهذه السرايا، بسرعة أود أن أعرج عن بعض الدروس المستفادة من غزوة خيبر، وهذه غير ملزم أنت بها في المنهج، إنما هي من باب الفائدة. 1 أن اليهود درس الأول أن اليهود على مر كانوا على مر التاريخ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بل قبل ذلك مصدر خطر داهم على العرب والمسلمين، فهم قوم غدر وخيانة يحقدون على الإسلام والمسلمين وينقضون العهود والمواثيق، وهم دائما يخونون ولا يؤمنون، وهم الذين بسبب كفرهم وحقدهم قتل عدد من الأنبياء وما زالوا إلى أيامنا هذه مصدر خطر كبير وشر مستطير. أسأل الله أن ينصرنا عليهم نصر المؤزرة، قد قتلوا في يوم واحد 300 نبي. اثنين، وإن من أهم ما ينبغي أن نعتبر به في غزوة خيبر أن النصر من عند الله عز وجل ينصر من يشاء كما قال في كتابه وما النصر إلا من عند الله، فالله تبارك وتعالى ينصر عباده المؤمنين الذين يجاهدون في سبيله وينصرون دينه ويطبقون شرعه بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر يسلب منهم هذا النصر. فإذا لم يأمروا بالمعروف، فالأصل في النصر أن النصر من عند الله، والنصر من عند الله يأتي باجتناب المحرمات والمنكرات وفعل الطاعات. إن تنصروا الله، فنصر الله في فعل الطاعات واجتناب المكرمات والمحرمات، فإن لم نجتنب المحرمات فنصر الله لن يأتي بالطبل ولا بالزمر ولا بالسقف ولا بإخراج النساء من بيوتها ولا باحتكاك النساء بالرجال في المظاهرات، لن يأتي النصر من هذا أبدا. لن يأتي النصر بالسب والسخرية والاستهزاء والتخوين والتفسيق والتكفير، لن يأتي النصر بالتفجير ولا بعمليات التفجير ولا بغيرها، إنما النصر له سنة في كتاب الله لن تتغير إلى قيام الساعة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما تركت لنا الحرية بعض الوقت وبعض الأشهر وبعض السنتين ولا سنتين ونصف، حدث من السرقة والنهب والقتل والاغتصاب وقتل الأنفس واستباحة الدماء والأموال والأعراض ما أنتم به أعلم، فظهر أننا لم نصل بعد إلى مرحلة التمكين، ما زلنا نسعى إلى مرحلة التمكين ولم نأتي إلى مرحلة التمكين، وأخذ الملتزمون قبل غيرهم يستبيحون أعراض إخوانهم ودماء إخوانهم وأموال إخوانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلت لهجة التكفير، يكفر الإنسان بما يكفر المعين بما قبل أن يرجع إليه وقبل أن يناظر في أي كلمة قالها أو غيرها، وأنتم ترون ما نرى. إذن النصر لا يأتي إلا بالقواعد الثابتة، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى. هذا هو نصر الله تعالى في غزوة من غزوات. قال متى بدأتم عمر الخطاب المعركة؟ قالوا في الضحى. قال ومتى انتصرتم على عدوكم؟ قالوا قبل الغروب. فبكى عمر بكاء شديدا، قال تجلسون مع عدوكم إلى غروب الشمس؟ هذا ما أظنه إلا بذنوبكم وذنبي أنا، ولو أننا لم نذنب لانتصرتم عليهم من الوهلة الأولى. يا الله، انظر إلى المعاني، الكلمات التي تكتب بماء الذهب. فنصر، فكلما ازدادت الأمة في المعاصي والمنكرات والذنوب كلما ضعفت ووهنت وتطاول عليها الأعداء وطمع فيها الأعداء وانتصر عليها الأعداء، لأننا لا ننتصر على عدونا بعدة ولا عتاد، إنما ننتصر بهذا الدين، ننتصر بفعل الطاعات واجتناب المنكرات، ننتصر بالتمسك بسنة الرسول، ننتصر بعقيدة أهل السنة والجماعة، ننتصر بالعمل في الدعوة إلى الله ودعوة الناس، ننتصر بعودة الناس إلى الله تبارك وتعالى. ولن ننتصر بالشعارات الجوفاء ولا بالمظاهرات ولا بالطبل في المظاهرات ولا بالرقص في المظاهرات ولا في غيرها، إنما ننتصر وما النصر إلا من عند الله. وعندما أبطى حصن كما رأينا في خيبر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يداه ودعا ربه وفتح الله عليه هذا الحصن. فالنصر الحقيقي إنما النصر من إيه؟ من عند الله. ونحن نعلم علم اليقين أن الصناديق لن تأتينا بحكم الشريعة ولا بنصرة الدين، إنما نسعى إليها ونعمل فيها من باب تقليل الشر فقط لا غير، تقليل الشر وليس ولا ولن تأتينا الصناديق بتحكيم كتاب الله ولا بتحكيم الشريعة، إنما من باب تقليل الشر حتى لا نترك المجال للعلمانيين والأربعين والليبراليين يسعون في الأرض فسادا ويشرعون ما لم يأذن به ربنا تبارك وتعالى. ثلاثة من الدروس المستفادة، ومما ينبغي أن يسترعى انتباهنا أن يسترعي انتباهنا في غزوة خيبر ما حدث في هذه الغزوة من معجزات أيد الله بها عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي أمور خارقة للعادة تشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فقد تفل يوم خيبر في عينه علي رضي الله عنه، وقد كان يشتكي من رمد، فعينه فبرأ بإذن الله حتى كأنه لم يكن به ضر. وفي فتح خيبر أهدت يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مضغة، ثم أخبر وقال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، ولفظ عليه الصلاة والسلام هذه اللقمة، ثم دعا اليهودية كما مر علينا. وكانت هذه المعجزة آية عظيمة باهرة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس المستفادة تحريم الحمر الأهلية في خيبر، ومن الدروس المستفادة أيضا تحريم زواج المتعة في خيبر الذي يتخذه الشيعة دينا إلى يومنا هذا، وهذه رغبة منهم في الزنا. فالزواج متعة محرم. سألوا أحد علماء الشيعة هل يسأل الرجل المرأة إذا أراد أن يتمتع بها أنها متزوجة أم لا؟ قال لا. ولما يسأل؟ قالوا هل تخبره بأنها متزوجة؟ قالت ولما تخبره؟ إذن ما هو إلا إيه؟ زنا، يعني زنا رسمي ما يحتاج. هذا هو دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم. فمن الدروس مثلا أن زواج المتعة قد حرم في في خيبر. ومدروس مستفادة أننا أمة الدعوة والأصل عندنا الدعوة، كما قال لعلي لئن يهدي الله بك هجر ما يهدي خير منه ونحم النعم. تمام. فهذه أيضا درس مستفاد أننا أمة الدعوة ونسعى للدعوة، الله بعثنا لنخرج العباد من العباد إلى عبادته ربه، العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام. ومن دروس المستفادة في غزوة خيبر أننا تعلمنا بابا عظيما في الفقه، وهو باب المزارع. وهذا الباب المزارع في المعاملات، عندما زارع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على أرض خيبر بأن لهم نصف ما يخرج من الأرض، وهذا يعمل به إلى يومنا هذا في بلاد فلاحين وعند المزارعين، أن يأتي رجل فيزرع الأرض بالنصف أو كما يتفقون. فهذا الباب من الفقه تعلمناه أيضا فين؟ في خيبر. وهناك دروس كثيرة جدا لا يسع الوقت أخذناها من خيبر. وأخذنا إذا كان الضرر متحتم عليك بين قبيلتين، فعلى القبيلة الأولى أن ترضخ للصلح وتحافظ على الدماء والأموال والأعراض، على الدماء والأموال والأعراض. ومن الدروس المستفادة في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عن رجل يرحمه الله فمعناه أنه سوف يقتل مع في هذه المعركة، كما حدث مع عامر ابن الأكوع رضي الله. من عامر ابن الأكوع؟ عم سلمة ابن الأكوع رضي الله عن الجميع. إذن وهناك دروس كثيرة مستفادة، وهذا الذي قلته كله من الدروس المستفادة، كله من الدروس المستفادة غير مقرر عليكم في المنهج، ولن تسألون عنه سؤالا واحدا في الامتحان. إنما نقوله لأخذ العبرة والعظة ولتعلم، حتى إذا كنت يوما من الأيام مدرسا للسيرة في مسجدك، في مدرسة، في معهد، عندك هذه الأشياء نتربى عليها ونربي أنفسنا ونتعلم من سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة. ولما فرغ رسول صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة، من هم؟ قريش، اليهود، غطفان، تمام؟ فانتهى الآن من إيه؟ من قريش بإيه؟ صلح الحديبية، ومن اليهود خلاص اليهود كده لا أثر لهم في الجزيرة، موجودين في الجزيرة إيه؟ ها؟ أهل ذمة عليهم إيه؟ الجزية السنوية، خلاص انتهى منهم اليهود. تفرغ تماما للالتفات إلى الجناح الثالث، وهذه فطنة وذكاء ودهاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يحارب الجبهات كلها في وقت واحد، فالإنسان يكون على حذر ويتعلم. بل بدأ بالأقوى، فالأقوى كانت الأقوى قريش، ثم اليهود، وثم غطفا، وهذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وسياسة النبي الحكيمة التي كان يسوس بها صلى الله عليه وسلم المسلمين، هو أعظم سائس في الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. وأيضا يتعلم الواحد منا، يتعلم أنه إذا كان بين أعدائه ومع أعدائه وعنده أعداء كثر، يبدأ بأشدهم قوة، إما بالمصالحة معه أو بمهادنته أو بالانتصار عليه، ثم بالثاني ثم بالثالث، ولا يحارب جميع الأعداء في في وقت واحد، فإنه لن لو اجتمعوا عليه لا غلبوه. أي الأعراب القساه الضاربين في فيافي نجد، والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آوينة أخرى، يعني شغالين شغل قرصنة، وبلغة العصر بلطجة، شغالين شغل بلطجة، بلطجية. ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة، ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع، كانت الصعوبة في فرط السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر. أهل مكة في قريش، أما دول بقى المنطقة الغربية أو المنطقة الشرقية دي في السعودية اللي منها أهل نجد، منطقة واسعة جدا جدا، والأعراب دول ما كانش لهم مدينة بتلمهم، كل شوية كانوا يسيرون مع مع الأمطار، هنا في شوية مطر شوية مياه يخيموا أو يجلسوا فيها سنة اثنين ثلاثة، شافوا مكان أنظف منا يشيلوا الخيام وروحوا وهكذا. فكان السيطرة ما لهمش مكان واحد زي مثلا أهل قريش مكة، اليهود فين؟ في خيبر وما حولها، تمام؟ فلهم أماكن قوية محصنين بها، أما هؤلاء ليس لهم مكان لكي يحاربوا وكي يجتمع عليهم مرة واحدة، فمحتاج النبي صلى الله عليه وسلم سرايا عدة حتى يرسل لكل ناحية سرية من سرايا كما سوف نرى. ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب، هم دحال البلطجية في كل مكان يعني. وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد المرة، فاش معاه غير حملات تأديب، اطلع لكل مجموعة معينة حملة أو سرية تقدم تأديب محترم. ولفرض الشوكة أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع. بقى اللي هم حوالين المدينة دول شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، النبي صلى الله عليه وسلم طلع بغزوة اسمها غزوة وحنعرف ليه سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. وعمت أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة، ولكن حضر في هذه الغزوة أبو موسى الأشعري، ولكن حضور أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة تدل على وقوعها بعد خيبر، والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة السبعة. ليه؟ لأن أبا موسى وأبا هريرة لم يأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في إيه؟ في خيبر. وهو في خيبر ذهبوا إليه فين؟ في خيبر. جاء المقدام جاء 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 الطفيل بن عمرو إلى المدينة فجد مسلم في خيبر فسافر إليه في خيبر ومعه أبو ومعه من؟ أبو هريرة. وكذلك موسى جاء مع جعفر بن أبي طالب كما أخذنا من قليل في المحاضرة الثامنة أنه جاء إلى المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فسافر إلى إيه؟ ها؟ إلى خيبر. إذن هذه الغزوة الصحيح أنها كانت إيه؟ في السنة السابعة. وعمت أهل المغازي احفظوا يعني ممكن متى تكون ممكن هذه السؤال متى كانت غزوة ذات الرقاع في أي شهر وفي أي سنة؟ احفظوا هذه إيه؟ هذه الأسئلة ربما تأتيك امتحان نهاية العام. وأقول لك اختلف مثلا أهل السير في تحديد موعد غزوة ذات الرقاع على عامين فاذكر الترجيح والعلة أو السبب من ترجيحك لهذا. ده سؤال برضو خلي بالك منه. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة كما قلنا في السنة الرابعة. وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع النار أو بني ثعلبة وبني محارب من غطفان فأسرع بالخروج إليهم في 400 أو 700 من أصحابه. كان عدد أصحابه كان 400 أو 700. واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان. يبقى ممكن يجي لك سؤال من استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة؟ وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة. يعني إيه على بعد يومين؟ لم يكن هناك مسافة كيلومتر ولا غيرها. ومعروف اليوم بالليلة يساوي كم؟ 80 كيلو تقريبا. يعني هذه الأماكن تبعد عن المدينة حوالي 160 كيلو تقريبا، 150 ل 160 كيلو إيه تقريبا. بعد هذه ولقي جمعا من غطفان فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف، صلى بالمسلمين. وفي صحيح البخاري وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. متى فرضت غزوة خيبر؟ متى فرضت صلاة الخوف؟ متى فرضت صلاة الخوف؟ متى فرضت صلاة الخوف؟ احنا لسه حديث عهد لم تنتهي العام. فرضت غزوة صلاة الخوف كما قلت لكم في الدرس الأول في أول محاضرة في صلح الحديبية عندما جاء خالد ليغار على جيش الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 70 رجل أو 80 رجل من المشركين. نعم هنا بيقول لك النبي قال لك فرضت ولا قال لك صلى؟ صلى بهم صلاة الخوف مع العلم انه ما فيش حرب دارت بينهم لكن ربما يهجمون عليه اثناء الصلاه فصلى بهم خوفا من ايه؟ خيانته خيانه الاعداء او المشركين. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى اربع ودي صفه صلاه الخوف. الامام يصلي فيقف خلفه ايه؟ مجموعه من الجلود والباقي ايه؟ يحرسهم. وده درس فقه في السيره. احنا قلنا السيره بتعلم منها الفقه واسباب التنزيل والعقيده وكل شيء اهو زي مر علينا في المحاضرة السابقة شيء من باب الأسماء والصفات عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سميعا قريب. هو أثبت له صفة السمع وصفة القرب من عباده سبحانه وتعالى. إذن هنا درس فقه. يصلي الإمام خلفه مجموعة من الناس والباقي يحرصون فيسلمون بعد الجلسة الأولى ثم يعودون إلى الخلف ويتقدم الآخرون فيصلون بصلاتهم فيكون الإمام صلى أربعا والمأمون صلى وكل المأمون كله صلى اثنين. تمام. فكان النبي وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا والقوم ركعتان. وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقب. يعني بيننا بعير نعتقبه يعني كل ستة معهم بعير فنقبت أقدامنا. يعني نقبت تشققت وتخرمت من الحصى. يا الله يا الله، ما هؤلاء كيف عانوا من أجل أن يصل إلينا هذا الدين، من أجل أن يصل إلينا الإسلام. يا الله كيف لاقى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك رضي الله عنهم ها ورضوا عنه. وسقطت قلنا أظفاري، حتى الأظفار بتاعته من التعب والعناء سقطت. فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على إيه؟ أرجلنا. فسميت ذات الرقاع. ممكن يجي لك سؤال، لماذا سميت هذه غدوة ذات الرقاع؟ ربما يكون لك هذا السؤال في نهايته في الامتحان. وفي عن جابر عن كان عن مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء، يعني في يبحث يستظلون بالشجر، ونزل رسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر فنمنا نومه، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول صلى الله عليه وسلم، يعني ايه اختلط في سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتخافني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده. قال الله والله يعصمك من الناس، ثقة عمياء بربه. فإذا رسول صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعربي جالس. قال رسول صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، يعني صلتا يعني برا ايه برا الجراب او الغمد او الغمد. فقال لي ما يمنعكم؟ قلت والله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله هذا بأبي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله. وفي رواية أبي عوانة فسقط السيف من يده فأخذه رسول صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني تسلم؟ فقال الأعرابي أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. هل أسلم الأعرابي؟ لم يدخل الأعرابي في الإسلام، إنما عاهد رسول صلى الله عليه وسلم ألا يحاربه يوما من الأيام ولا يقف مع قوم يحاربونه. فتركه رسول صلى الله عليه وسلم فجاء إلى قومه فقال جئتكم من خير من عند خير الناس. الله أكبر، خلق العفو كما تقدمنا وقلنا يا جماعة، خلق العفو. لو كانت امرأتك غاضبة وعلى صوتها عليه أو سبتك وأنت الرجل وأنت القادر عليها فاعف عنها، تمام؟ هيرجع ولد عم يقول لك حظيت فيها، مش كل مرة هتعفو، مرة تعاتب مرة تنصح مرة، تمام؟ خد بحضرتك، يعني أضرب لك مثال، لو أنت مثلا كنت في مشكلة مع مراتك وانت شديتي معه وشدت معه ونزلت المعهد أو رحت شغلك وجيت لقيتها ايه ها تجملت لك وتزينت لك وتهيأت لك ها ما تقلبش لي يا حجاج، ارمي ورا ظهرك كأن لم يحدث، خلاص هي الآن صفحت عنك فاصفح أنت ايه عنها. طيب ليش فيها بقى أس السيد؟ خلاص هي نسيت انت انسى، لا أول ولا آخر مشكلة. النساء هو معنا نساء، اللهم سلم سلم، تمام. كذلك المرأة أخطأ فيها زوجها ثم جاء ببعض الهدايا من الفاكهة من غيرها وجاء مبتسما، خلاص انسي المشكلة ارمي ورا ظهرك. الحياة الزوجية عزة، لكي تعيش في سعادة مع زوجك لابد أن يكون هناك خلق العفو بينك وبينها. ما هي أخذتك بعيوبك واخذك بعبلك ها، وانت لازم تأخذها بإيه؟ عبلة. ما انت ياما بتغضب عليها وياما بتسدها وياما وياما، هي مرة من نفسها يا أخي اعفو عنها تجاوز عنها، تمام. فالشاهد من الأمر يا جماعة، الإنسان يتخلق مع زميلك امبارح كان بينك ما بين زميلك في الشغل خصومة، جاء ثاني يوم ابتسم في وجهه وقال لك السلام عليكم، انسى كان لم يكن، بلاش تقلب الجبهة وبلاش تعقد 111، خلاص هو عفا فاعفو أنت، حتى لو كنت إيه مظلوما، حتى لو كنت إيه مظلوما. هذا يريد قتل قتل النبي، يعني بل يتعمد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عرض عليه الإسلام وأبى، لكن عاهدوا بأن لا يقتل، فعفى عنه. فقال هذا رجل، لأن الناس تأخذ عنك طبيعة في العفو لا تأخذ عنك في الغضب ولا في غيره. والحياة الزوجية أو الحياة مع زميلك في الشغل ليست حياة يوم، سوف تستمر إيه؟ أعوام كثيرة. تتخلق بخلق العفو بينك وبين مديرك، بينك وبين زميلك، بينك وبين جارك، بينك وبين زوجك، بينك وبين شقيقك، هي حياة يوم، أنت هتعيش معه يوم والسلام، هذا تعيش معه ويعيش معك إلى أن يشاء الله، جارك، زوجك، زميلك في العمل، شقيقك، تعيشها إلى الأبد. فإن لم يكن هناك عفو بيننا وتخلقنا بخلق العفو لضاعت الحياة وتنقصت علينا الحياة وأصبحنا في هم ونكد طوال الحياة. يا جماعة يعني أنا أقول هذه الكلمات والله أنا أحوج إليها إليها منكم. فأنت حصل مشكلة بينك ما بين زوجك ورجعت لقيت زوجك، يعني زوجك تهيأت لك وخلاص انسى، تعمليش فيها أبو علي ولا هريدي. لقت زوجها برضو عاد محملا ببعض الهدايا، عاد مبتسما، ما تعكننش عليه، خلاص تنسى، جيب لي موزة عشان ارضى عنك، جيب لي برتقال عشان مش هرضى عنك. طب ليه مش هترضي عني؟ لو مش هترضي عنه ليه؟ ده رضاه هو اللي هيدخلك الجنة، مش رضاك انت اللي هيدخله هو الجنة. احنا بنفهم غلط يا جماعة، رضا الرجل عن زوجته يدخلها الجنة، وليس رضا الزوجة عن زوجها. فلماذا نحرص على رضا الزوجة ولا تحرص الزوجة على رضانا؟ تمام، الأصل ان الواحد انسان اذا رضي عنه امه دخل الجنة، واذا رضى هو عن زوجته دخلت الجنة. لذلك يقول الرجل لزوجته يا زوجتي انني لن ادخل الجنة الا برضا امي، وانت لن تدخل الجنة الا برضايا، فاعينني على رضا امي حتى ارضى عنك. فاذا رضيت عني امي دخلت الجنة، واذا رضيت عنك دخلت. فكيف بمن يرضي زوجته على حساب او على سخط امه وغضب امه؟ انا لله وانا اليه راجع. وفي روايه البخاري قال مسدد عن ابي عوانه عن ابي بشر اسم الرجل غورث ابن الحارث، قال ابن حجر ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصه ان اسلم الاعرابي دعصور، وانه اسلم لكن ظاهر كلامه انهما قصتان في غزوتين والله اعلم. وفي مرجعهم من غزوه من هذه الغزوه سبوا امراه من المشركين، فنظر زوج الا يرجع حتى يهرق دما من المسلمين من اصحاب رسول، يعني في هذه الغزوه المسلمون سبوا مره، فاقسم زوجها الا يعود حتى يقتل رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلا وقد ارصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئه، الشخص المخصص للمراقبه، ربيئه يعني الشخص المخصص يعني مراقب او حارس او نبطشي كما تعلمون، المسلمين من العدو، وهو عباد بن بشر وعمار بن ياسر. فقال عمار لعباد تنام اول الليل ام اخره؟ انام اخره. فوقف عباد يحرس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعمار بن ياسر في نومه، فجاء هذا الرجل وراى شخص من عباد على بعد، فأرسل إليه سهما وهو يصلي، استغل هذا الوقت في الصلاة. فأخذ السهم وأخرجه من جسده بلحمه. أريدك أن تتخيل هذا المنظر، السهم هكذا تمام، وله من الناحية أخرى جناحين هكذا، فإذا دخل فلن يخرج إلا إيه؟ بقطعة من اللحم. أريدك أن تتصور هذا المشهد، عش معي هذه اللحظات. فنزع السهم من جسده بقطعة من اللحم وألقاه على الأرض، ثم أتم صلاته، فأرسل إليه سهما آخر فنزعه بقطعة واللحم ينزف منه وألقاه على الأرض، وأرسل إليه سهما آخر ثالث فأخرجه بلحمه، ثم أتم وتذكر أنه حارسا للمسلمين وعلى صغر من صغر المسلمين، فخشي أن يؤتى المسلمون من هذا الصغر فأيقظ عمار وقد أسخنته الدماء. يا الله، هذا كله وهو يصلي، ما هذا الخشوع، ما هذا الخشوع في الصلاة، هذا كله يحدث وهو يصلي، أي خشوع هذا؟ ثم قال عمار رحمك الله: لما لم توقظني من السهم الأول؟ قال: كنت أصلي بصورة أحبها، صورة الكهف. كان يصلي: يا الله، دحنا في الصيف والصيف داخل علينا، فإذا هجم علينا قوم شديد البأس من الناموس على المسجد ونحن نصلي، ترى عجبا منا في الصلاة، ها كفوف فوق ثيان، طرخ طرخ طرخ. فسبحان الله، خشوع. وكان مرة أحد المشايخ بيصلي في مسجد الجمعة، ها، وعربية معدية من العربيات العظام من المسجد، والعجل بتاعها ايه فرقع، طبعا لما بيفرقع بيبقى ايه، ها، زي صوت القنبلة، وعينك ما تشوف الا النور، بقى القوي يغلب الضعيف، وشقلبان لورا، واجري وادعك واخرج من الباب ومدعكة، واللي ضعيف الداس، واللي ها، يا سلام على الخشوع والاخلاص، تمام. فالشاهد من ها طبعا، ولو حصلت وإمام يصلي عندما ينتهي من صلاته يقول السلام عليكم السلام، لن يجد أحدا، ده إن وقف هو أصلا لم يكن هو أول الخارجين من المسجد. انظروا إلى هذه الوقعة، فماتها عباد بن بشر من هذا، ثم فحر له حفر له الصحابة قبره، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه حتى حفر له قبره، ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده، فقال: يا رب، اللهم إني عنه راض فارض عنه. أظن عبد الله بن مسعود أمن القائل: والله تمنيت أن أكون ها؟ أي نعم. وهذا قال: ما تمنيت أن الموت إلا في هذه اللحظة للفوز بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المرء وليس له من صلاة إلا نصفها. يبقى أول ما بدأ به ها بالنص، والنصف الأولاني ده خلاص ما تسألش عنه، تمام. يعني أشدنا إخلاصا أو أشدنا خشوعا اللي حيفوز إيه بنصف صلاته، ها، ثم ثلثها، ثم ربعها، ثم خمسها، ثم يصلي الرجل ليس له من صلاته ها شيء. إذن فمن أعظمها: كنت أصلي بصورة أحبها. فهل أنت تصلي بصورة تحبها وتخشع هذا الخشوع؟ هل أنت تصلي في يوم الأيام بصورة تحبها وتخشع هذا الخشوع؟ هل حدث معك ذلك يوما من الأيام؟ هل صليت صلاة ولم تشعر ما يدري أو ما يدار حولك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة. كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة. وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بعد غزوة ذات الرقاع، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، بل وأسلمت، حتى نرى عدة قبائل من الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة بعد هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع والغزوات الأخرى، وتغزو حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة حنين، وتأخذ من غنائمها ويبعث إليهما إليها المصدقون فتعطي صدقاتها، يعني يبعث إليها من يجب صدقات الزكاة بعد الرجوع من غزوة الفتح. فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة في الأحزاب وسادت المنطقة، وصاد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسودوا بسهولة، يسد بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل. بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة، لأن الظروف في داخل البلاد كانت قد تطورت لصالح المسلمين، لصالح الإسلام والمسلمين. وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول صلى الله عليه وسلم إلى شوال سنة 7، وبعث خلال ذلك عدة سرايا، وهاك بعض تفاصيلها. بقي لنا من المحاضرة ربع ساعة ننتهي هذه الغزوات التي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحفظوا الغزوات ومن كان عليها وإلى أين توجهت، فهذه أسئلة في الامتحان. واحد، سرية غالب ابن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بقديد، يبقى دي أول سرية. من على رأسها؟ غالب. إلى من؟ بني الملوح. في صفر أو ربيع الأول سنة 7 كان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد، فبعثت هذه السرية لأخذ الثأر، فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلوا وساقوا النعم. من هم النعم؟ الإبل وما على شكل ده. وطاردهم جيش كبير من العدو حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر، فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين ونجا المسلمون في بقية الانسحاب. الله أكبر، وما يعلم جنود ربك إلا. نزل مطر شديد جدا، ولو أدرك هؤلاء المشركون هذه الطائفة المسلمين لقتلوهم جميعا. ولا إذن النصر يأتي من أين؟ من عند، لن يأتي من غرب ولا من شرق ولا من يهود ولا من غيرهم. سرية حسمة في جماد الثاني سنة 7، وقد ما مضى ذكرها في مكاتبة الملوك لو تذكرون. سرية عمر بن الخطاب إلى تروى في شعبان سنة 7، ومعه 30 رجلا كانوا يسيرون الليل ويستخفون في النهار، وأتى الخبر إلى هوزان فهربوا، وجاء عمر إلى محالهم فلم يلقى أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة. يا سلام، عمر هو القائد في هذه السرية، كانت تفر الشياطين من عمر. قال الشيعي حسن نصر الله: إننا لا ندخل في المسجد النبوي من باب عمر بن الخطاب. فقال السني: رضي الله عنك يا عمر، تفر منك الشياطين حيا وميتا. رضي الله عنك يا عمر، تفر منك الشياطين. كان الشيطان إذا لقي عمر سلك رضي الله عنك يا عمر. والله اللهم ارضى عن عمر. السرية الرابعة سرية بشر بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحية فداك في شعبان سنة 7 من الهجرة، بناحية فدك، في 30 رجلا خرج إليهم واستاق الشاه والنعم، ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل فرموهم بالنبل حتى فنى نبل بشير وأصحابه، فقتلوا جميعا إلا بشير، فإنه ارتثى إلى فداك، فأقام عند يهود حتى برأ برأت جراحه فرجع إلى المدينة. نسأل الله أن يرضى عنهم ويتقبل ويلحقنا بهم في الصالحين. قتل جميع إلا إيه؟ كانوا كم واحد؟ وكم قتل؟ 29. السرية الخامسة سرية غالب. من غالب؟ هو الذي كان في السرية الأولى، غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة 7. الأولى كانت في إيه؟ في صفر أو ربيع الأول، إلى بني عوال وبني عبد ابن ثعلبة بالميفعة، وقيل إلى الحريقات من جهينة في 130 رجلا، فهجموا عليهم جميعا وقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعما وشاء. وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد مرداس بن نهيك بعد أن قال لا إله إلا الله، فلما قدموا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها متعوذا. قال فهل شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ يا الله، هذا من أخطر الأحاديث في حرمة دماء المسلم. الآن في حرب وقع هذا الرجل تحت يده وأراد أن يقتله أسامة، فقال لا إله إلا الله، فلما وهو يفر بينهم كان يتابعه أسامة ورجل من الأنصار، فلما قال لا إله إلا الله رجع الأنصاري واتبعه من أسامة رضي الله عنه وارضاه، فلما أدركه قتله. قال أقتلته بعد أن قالها؟ أقتل ما زال يكرر صلى الله عليه وسلم. قال أسامة تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم. لا تشارك في إراقة دم امرئ مسلم أبدا، لزوال الدنيا أهون عن الله من إراقة دم امرئ مسلم، لزوال الدنيا أهون من الله ده. وأول ما يقضى كما في الحديث المتفق عليه بين العباد يوم القيامة إيه؟ الدماء. لا تشارك في دماء المسلمين ولا تكن عونا على إراقة دماء المسلمين، أيا كنت، في أي مكان كنت، في أي منصب كنت، ولا تسعى لقتل مسلم أبدا، ولا تساعد في ذلك. فنسأل الله أن يحفظ المسلمين ويحفظ دماء المسلمين. السرية السادسة سرية عبد الله بن رواحة. سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر في شوال سنة 7 في 30 راكبا، وذلك أن أسيرة أو بشير بن رزام كان يجمع غطفان لغزو المسلمين، فأخرجوا أسيرا في 30 من أصحابه، وأطمعوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله على خيبر، فلما كانوا بقرقرة نيران وقع بين الفريقين سوء ظن، أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثة رضي الله عنهم أرضوه. فده سبب الغزوة. سبعة سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار بالفتح، وجبار بالفتح أرض لغطفان وقيل لفزارة وعذرة في شوال سنة 7 في 300 من المسلمين للغزو رقم كام؟ 7 سنين للقاء جمع كبير، تجمعوا للإغارة على أطراف المدينة فصاروا الليلة وكمنوا النهار، فلما بلغهم مسير بشير هربوا، وأصاب بشير نعما كثيرا وأسر رجلين، فقدم بهما إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. تخيل بقى سريع، قد أسر غنما أنعاما كثيرة، أخذ أنعاما كثيرة، كل ده في سنة 6 في سنة 7. انظر الخير الذي عاد على المسلمين، بأصبحوا بقى من إيه؟ الأغنياء، هو مغانم كثيرة تصديقا لكلام ربنا جل وعلا، كل هذا في سنة 7. هذه الغزوة السرية الثامنة. تمام. سرية أبي حضرد الأسلمي إلى الغابة، ذكرها ابن القيم في سرايا السنة 7 قبل عمرة القضاء، وملخصها أن رجلا من جسر بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين، فبعث صلى الله عليه وسلم أبا حضرد مع رجلين ليأتوا منه بخبر وعلم، فوصلوا إلى القوم مع غروب الشمس، فكمن أبو حضرد في ناحية وصاحبه في ناحية أخرى، وأبطأ على القوم راعيهم، راعي القوم ده أبطأه حتى ذهبت فحمة العشاء، يعني
وقت العشاء. فقام رئيس القوم وحده، فلما مر بأبي حضرب رماه بسهم في فؤاده في قلبه فسقط ولم يتكلم بكلمة. فاحتز أبو حضرد رأسه وشد في ناحية العسكر وكبر وكبر صاحبه وشد، فما كان من القوم إلا الفرار. واستاق المسلمون الثلاثة الكثير من الإبل والغنم. إيه البطولات دي؟ ثلاثة يحاربون قوم كل اللي عمله قتل واحد وشر رقبته. ما هذه الشجاعة؟ ما هذه الفروسية؟ ما هذا الإقدام؟ ما هذا الإقدام؟ سبحان ربي. وعندنا ما شاء الله أخوة، يعني ما شاء الله طول بعرض، يعني حاجة أنت تشوفه تترعب منه. ولو رأى صرصارا لورى هاربا ولم يعقب، ولو رأى فأرا لوقع على الأرض مغشيا عليه. خدت بحضرتك؟ انظر، ثلاثة يحاربون مجموعة من قوم ويسوقون غائط. ما هذا؟ ما هذا الشيء؟ ما هذه الشجاعة؟ ما هذا الإقدام؟ ما هذا؟ ما هذه الفروسية؟ كل اثنين قاعدين مع، واختبأوا. فأول ما مر الراعي تأخر، فمر سيد القوم فاصطادوا بسهم في قلبه، وقع على الأرض. ما حطش منطق، ده المنطق ده، هذا ده حضرتك ما حدش منطق. ثم حز رأسه وراح شدها على ناحية من ناحية المعسكر الذي يجلسون فيه. فلما رأوا رأسها سيد القوم قال لك بس، يبقى ده في جيش جرار، خلاهم قطع راسه وعلقوه. لو ظنوا انهم ثلاثة لقتلوهم، فولوا هاربين وتركوا النعم. فساق الصحابة الثلاثة النعم. ما هذا؟ ما هذه البطولة؟ ما هذه الفروسية؟ وبعض الناس تجدوه فارس عظيم، شجاع مقداد من فرسان الكيبورد، من فرسان الكيبورد على الكمبيوتر، يعني لوحة المفاتيح، ويكتب ولا يفسع عن اسمه. طيب لما انت شجاع اكتب اسمك الحقيقي، لما انت راجل بقى ومقدام اكتب اسمك الحقيقي. وبعضهم لا يشن سهامه الا علينا. فقلت لبعضهم في احد الجروبات: سبحان الله، ما لي اراكم على الظالمين علينا اسود، اراكم علينا اسود وعلى الظالمين نعامه. ما هذا؟ اين جرأتكم واين شجاعتكم؟ الشجاعه هي نقد الدعوه ونقد العلماء. هذا هي شجاعتكم، ويكتب اسم مستعار. طب ما انت شجاع وعندك شجاعة وعندك اقدام، اكتب اسمك الحقيقي. ها اذا قلت لا تخف، واذا خفت فلا تقل، وارحنا من شرك، وارحنا بسكوتك. ها امسك عليك لسانك ولساك بيتك. زي واحد ايام رابعة، اذكر ايام رابعة كتب لي على الفيسبوك، ولازم تنزله، وانت ما نزلتوش ليه؟ سبته يخلص الكلام طيب وانت قاعد في البيت ما نزلتش ليه؟ انت قاعد ما نزلتش ليه؟ قال لي: الله يا عم الشيخ، انا معذور. قلت له: طيب اذا كنت انت من اهل الاعذار فانت اعرج او اعمى او مريض، امسك عليك لسانك. تبقى قاعد لي على الكيبورد عامل لي بطر مغوار من فارس برض خونه كذا شغال، وانزلوا انزلوا. طب ما تنزل انت، ايه اللي منعك؟ انزل انت، احنا مسكناك منعناك، انزل. ومظاهرات والجمعه الحاشده والجمعه البتنجان، طب ما تنزل انت، انزل انت وريني. وبعضهم يجي على بيتك ويكتب ما يؤذيك. طب اكتب على بيتك لما انت بطل. طب انت عايز تكتب على بيتي وشجاع، تكتب في النهار، تكتب في الليل ليه؟ تعال في النهار وريني وجهك لوجه لما انت وشجاع وتحارب. قولك: نحن نحارب الظلم، نحن لا نسكت عن الظلم. وهذا الذي تصنعه هو عين الظلم اصلا، هو عين الشاهد يا جماعة ان الشجاعة مش على الكيبورد، ها الشجاعة مش بالقلم. في جماعة في جروب كانوا شدين علينا حملة، أسكتهم بفضل الله، تقول أنتوا أبطال انزلوا، تعالوا ورونا شجاعتكم. فليس هذا مجال هذا الكلام. الشاهد أن الإنسان الشجاع يخشى، لا يخشى إلا الله.
ونحن نقول كلمة الحق قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد 30 يونيو، ولا نخشى إلا الله تبارك وتعالى، لكن نقولها كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يقال كل ما يعرف، ولا يقال كل ما يعرف. والشجاعة، ها نريد أن نرى شجاعتكم. على ذكرني هذا رجل كان له سيف من خشب من الأعراب ولا يجاهد إلا في نهاية الجيش، آخر واحد يبقى في الجيش، أول بتيجي جري أول واحد يجري. فجاء في يوم من الأيام سحب سلاحه وقعد ينادي في الحي، خرج أخرج لأرك، كان سيفه من خشب، أخرج لأريك من أنا، لا بد أن أقتلك، لا بد. واجتمع الحي جميعا من هذا اللص الذي دخل بيته، وفجأة خرج من داره فأر، فقال هذا الجبان الحمد لله الذي مسخك فأرا وكفانا حربا، الحمد لله الذي مسخك فأرا وكفانا حربا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. وما بقي يا جماعة، في ايه يا جماعة؟ انتوا قاعدين على نار، لا حول ولا قوة ليه كده؟ ها؟ لسه هندعو؟ طب أمن لما قوم أنا من مكاني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يمكن لدينه في الأرض. ولم يبقى معنا من السنة السابعة إلا فقرة واحدة، وهي عمرة الحديبية. سؤال أريد عنه إجابة في المحاضرة القادمة: كم غزوة وكم سرية كانت في سنة 7 من الهجرة؟ كم غزوة وكم سرية كانت في سنة 7 من الهجرة؟ لا أريد إجابة اليوم، أريد إجابة منكم الأسبوع القادم، وسوف ومن يجيب إجابة صحيحة سوف أعطيه جائزة. لا تتسرع، عايزك تجيب سنة 7 من أولها بالراحة، وتعد لي السرايا والغزوات في سنة 7 من الهجرة، عددهم بس، مش هقول لك أسماءهم ولا هقول لك قوتهم، عددهم بس. ومن يجب عليه سوف أحضر معي جائزة إن شاء الله له في الدرس المقبل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذه المحاضرة 10 إن شاء الله في الخميس بعد القادم إن شاء الله. ولا تقول أن لشيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.